بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم العاشر من محرم عام 1405 هجرية قام خطيب جامع الجبيل بإلقاء خطبة أوضح فيها أهم الفروق الموجودة بيننا وبين المجوس في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقرآن الكريم. ولما كانت الخطبة مشتملة على كثير من الحقائق المدعمة بالأدلة من كتب المجوس أنفسهم، شعر الشيعة بعدها بأن أمرهم قد انكشف للصغير والكبير، وأن ألاعيبهم والتقية التي كانوا يدعونها لأمتهم ويستعملونها قد فضحت. فقام كثيرا من أئمتهم بالرد على هذه الخطبة ليكذبوا ما جاء فيها من حقائق، فكانت ردودهم أدلة عليهم، لأنك تجد أحدهم يعترف ببعض الأشياء والآخر يعترف بما أنكره الأول وينكر ما اعترف به. فظهر من ردودهم أنهم وجوه مختلفة لعملة واحدة، وهم بطريقة أو بأخرى قد اعترفوا بما جاء بالخطبة، وأخذوا كعادتهم يكيلون التهم لأهل السنة والجماعة، كل ذلك خوفا على أبنائهم من أن يكتشفوا بعض الحقائق التي أخفاها مشايخهم. وإلا فأن أبناء أهل السنة يعرفون مذهبهم الذي ليس فيه خفاء، وكل واحد يستطيع أن يطلع على أي كتاب شاء من كتب السنة فيجد كذب ادعاء هؤلاء المجوس. وقد أحببنا أن نجري حوارا مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان لعلمنا بأنه الخبير بعقائد الشيعة، فقد عاش بين أظهرهم أكثر من 30 عاما في الكويت والعراق وإيران، واطلع على كتبهم وألف فيهم رسائله التي أسماها تبديد الظلام وتنبيه النيام، الذي كان ضربة قاصمة لعقائد هؤلاء القوم، فدارت ثائرتهم وسعوا بكل طريقة حتى أخرجوه من الكويت. فكانت حركتهم تلك سببا في انتشار كتابه في أيدي طلاب الحقيقة، لأنه مدعم بالأدلة التي أدان بها الشيعة من كتبهم أنفسهم. وقد حصلنا على شريط فيه رد من ردود مشايخ الشيعة على إمام مسجد الجبيل أحمد الحمدان، وعرضناه على فضيلة الشيخ إبراهيم الجبهان حسب النقاط التي ذكرها الشيعي. النقطة الأولى، ذكر أحمد الحمدان أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن كل من أبغض الصحابة رضي الله عنهم أو ظن بهم ظن السوء فهو كافر حلال الدم. ورد عليه الخطيب الشيعي قائلا أن الشيعة لا يكفرون الصحابة، إنما يعرضون أفعالهم على أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فمن وافقها قبلوه ومن خالفها ردوه. ومن بين 140,000 صحابي ما سلم عن الشيعة منهم إلا 6، هم عمار وسلمان وأبو ذر والمقداد وابن عباس وابن مسعود. وأما بقية الصحابة فلا يعترفون بهم. ثم أخذ يطعن بالعشرة المبشرين بالجنة، وذكر بعض الآيات التي ذكرت المنافقين فطبقها على الصحابة، وأخطأ في آية من سورة الفتح فحذف قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فما هو تعليق فضيلتكم على ذلك؟
بسم الله، سميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أبغض الصحابة فهو كافر بنص القرآن. فقد قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وبمقتضى هذه الآية الكريمة فإن كل من يحمله الغيظ من الصحابة إلى لعنهم أو تكفيرهم أو الشك في إيمانهم فهو كافر. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكل من أبغض من رضي الله عنه فهو كافر. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والصحابة بنص القرآن صادقون في إيمانهم، صادقون في جهادهم، صادقون في كل ما حفظوه لنا من كتاب الله وسنة رسوله. ومن شك في صدقهم فهو كافر. ومن الغريب أن الشيعة لم يبغضوا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا عبدة الأوثان، بل إنهم مستعدون للتعاون معهم في كل ميدان من ميادين الحرب المعلنة والخفية التي يمارسونها ضد الإسلام. ولكنهم أي الشيعة أشد الناس حقدا وعداوة للصحابة، لأن الإسلام قام على أكتافهم، وإلا أنهم هم الذين حملوا مشعل الهداية إلى أرجاء المعمورة، وهم يخصون أبا بكر وعمر بأقبح الشتائم، لأن الأول أعاد المرتدين إلى حظيرة الإسلام وأرسى دعائم الإسلام في ربوع الجزيرة العربية. ولولا ثباته وأصراره على إرسال جيش أسامة لقمع المرتدين لكان الإسلام في خبر كان. ولأن الثاني هو الذي مزق الله به ملك كسرى وزلزل به الأرض تحت أقدام القياصرة.
النقطة الثانية: ما هو المقياس عند الشيعي؟
المقياس عند الشيعي يختلف اختلافا جذريا عن المقاييس عندنا. فمثلا الصحابة عندنا كلهم عدول بتعديل الله لهم، ونحن نتدين بكل ما نقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. أما الشيعة فإنهم يكفرون الصحابة لأنهم لم يبايعوا علي بن أبي طالب بالخلافة، وبايعوا بدلا عنه أبا بكر رضي الله عنه. ولو علم الله أن مبايعتهم لأبي بكر تخرجهم من الإسلام لما رضي عنهم. وأنت لو واجهت شيعيا بهذه الحقيقة لقال لك على الفور بكل صفاقة ووقاحة: نحن نؤمن بالبداء وهو العلم بعد الجهل، أي أن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. يقولون هذا في الوقت الذي يزعمون فيه أن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن. والبداء عقيدة يهودية انتقلت إلى الشيعة بواسطة جعفر بن محمد. والواقع أن الصحابة لو بايعوا علي بن أبي طالب وأولاده بدلا من أبي بكر وعمر وعثمان لنسج شيعة عبد الله بن سبأ اليهودي من حرمان أبي بكر وعمر وعثمان قميصا مثل قميص عثمان، لأن الهدف من التشيع ليس حب علي وأولاده ولا بغض أبي بكر وعمر وعثمان، إن الهدف الحقيقي هو هدم الإسلام على رؤوس أهله وتمزيق المسلمين إلى فرق ومذاهب وشيعة وأحزاب على أساس القاعدة اليهودية التي سار عليها اليهود منذ فجر التاريخ، وهي فرق تسد. وبكلمة مختصرة أقول: لقد نجح اليهود في تحويل النصرانية إلى وثنية برفع عيسى إلى مرتبة الألوهية على يد بولس اليهودي. أما في الإسلام فإنهم لم ينجحوا في تحويل الإسلام إلى وثنية، لأن الله حفظ الإسلام بحفظ كتابه العزيز، ولكنهم نجحوا في تحويل جزء لا يستهانوا به من المسلمين إلى وثنيين، وذلك برفعهم علي بن أبي طالب وذريته إلى مرتبة لا تنبغي إلا لله وحده، وذلك على يد عبد الله بن سبأ اليهودي.
فضيلة الشيخ، ما حكم تكفير الشيعة للصحابة باستثناء ستة منهم؟
إن هؤلاء الستة الذين يستثنونهم من التكفير غير كافين لتواتر القرآن والسنة، وهذا ما يهدفون إليه من تكفيرهم للصحابة، إنهم يريدون نزع الثقة في الكتاب والسنة. وإذا تلاشت الثقة في هذين الأصلين لم يبقى للإسلام أساس يرتكز عليه، وهذا ما يهدف إليه اليهود وأذنابهم من الشيعة والزنادقة والمجوس، إنهم لا يستطيعون هدم الإسلام إلا بهدم ركائزه، ولا يستطيعون هدم ركائزه إلا بالطعن في من أقاموا هذه الركائز.
يقول الشيعة أن الآيات التي فيها ذكر المنافقين يمكن تطبيقها على الصحابة، فهل هذا صحيح؟
معاذ الله، إن إثبات الآيات التي تتضمن ذكر المنافقين هي من أكبر الأدلة على نزاهة الصحابة وعلى صدقهم وعلى أنهم جديرون بالثقة وبحمل الأمانة، وأنهم كانوا أمناء على ما استحفظوا عليه من رسالة الإسلام، لأنهم لو كانوا منافقين لما أثبتوا الآيات التي تتضمن ذكر المنافقين. إذ هل يعقل أن يقدم المتهم الأدلة التي تدينه؟ إن النفاق الحقيقي هو ما يتدين به الشيعة الذين يتدينون بالتقية والذين يبطنون غير ما يظهرون، إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكن الإله الذي يزعمون أنهم يوحدونه هو غير الإله الذي نوحده. إننا نوحد الله الذي بيده ملكوت كل شيء، أما هم فإنهم يوحدون إلها آخر جردوه من جميع الصفات بحجة الخوف من التجسيم، ولم يكتفوا بتجريده من جميع الصفات بل قدموا هذه الصفات بكل سخاء وعن طيب خاطر إلى أئمتهم. فالإمام هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يقبض وهو الذي يبسط وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما إلههم الذي يوحدونه فإنه لا عمل له إلا تنفيذ أوامر الأئمة وتحقيق رغباتهم، ثم وبكل وقاحة يزعمون أنهم مسلمون وأن الإسلام الحقيقي هو ما ورثوه من أئمة السوء وعصابات الدجل وخفافيش الظلام. بقي أن نقول بالنسبة للآيات التي تتضمن ذكر المنافقين وزعمهم بأنها تعني جميع الصحابة، نقول إن الشيعة أمام أمرين لا ثالث لهما: إما أن يردوا جميع الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة، لأنه لا يمكن الجمع بين آيات تتضمن الثناء عليهم وبين آيات تتهمهم بالنفاق، وفي هذه الحالة يجب تكفير الشيعة، لأن من رد آية واحدة من كتاب الله فكأنما رد القرآن كله. وإما أن يعتبروا آيات الثناء عامة شاملة للصحابة وأن آيات النفاق خاصة بجزء منهم، وهم بعض من تخلفوا عن غزوة تبوك والعام لا يلغيه الخاص. ثم نريد أن نسألهم: على يد من انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ وعلى يد من دخل الناس في دين الله أفواجا؟ إننا لم نرى لأئمتهم أي أثر في الفتوحات الإسلامية باستثناء علي بن أبي طالب الذي شارك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توقف الجهاد في زمنه أي في زمن خلافته بعد أن ارتدت سيوف المسلمين إلى صدورهم على أيدي الهدامين من أنصار عبد الله بن سبأ اليهودي وعصابات المجوس.
الشيخ الجبهان، هل صحيح ما ذكره أحمد الحمدان عن التقية؟
نعم، التقية هي جزء لا يتجزأ من عقيدة الشيعة، وبسببها صمدوا في جميع في وجه كل الأعاصير، وهم ينسبون إلى جعفر بن محمد أنه قال: التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، من لم يعمل بها فليس منا. وينسبون إليه أيضا أنه قال: أن إنا على دين من كتمه أعزه الله ومن أظهره أذله الله. وهنا يرد علينا سؤال، وهو: أي دين هذا الذي يجب كتمانه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إنه لا بد أن يكون دينا آخر غير الدين الذي أنزله الله على محمد، ولهذا فهم يحرصون على كتمانه حتى لا تنكشف دسائسهم وتنفضح دخائلهم. ولو كانوا على دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لما احتاجوا إلى كتمانه. والتقية عادة لا يلجأ إليها في المحيط الإسلامي إلا حملة المبادئ الهدامة ومن يضمرون العقائد الشريرة لرسالات السماء. أما ادعاؤهم بأن قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يبيح لهم النفاق، يعني ادعاؤهم بأن هذه الآية تبيح لهم النفاق وإظهار غير ما يبطنون، فنقول إن التقية المباحة هي التي يدرأ بها المؤمن الخطر عن نفسه حينما يكون في دار الكفر. أما في دار الإسلام فالتقية لا يتشبث بها إلا منافق، والشيعة يستعملون التقية معنا لأنهم يعدوننا كفارا، وهم يكفروننا لأننا لا نعبد أئمتهم من دون الله، ولأننا لا نسمح لهم بأن يمتصون دماءنا ويعدوننا أبقارا يحتربونها باسم الخمس.
فضيلة الشيخ، هل صحيح أن العباسيين منعوا الشيعة من إظهار حب أهل البيت؟
ادعاؤهم بأن العباسيين منعوا الشيعة من إظهار حب أهل البيت فهذا من أكاذيبهم وتلفيقاتهم، لأن العباسيين لم يطلعوا على قلوب الشيعة حتى يعرفوا من يحب أهل البيت ومن يبغضهم، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. ولكن الصحيح أن العباسيين كانوا يضربون بيد من حديد على أيدي زنادقة هدامين يريدون هدم الإسلام ليقيموا على أنقاضه المجوسية، ويريدون أن يهدموا البيوت التي أذن الله أن ترفع ليقيموا على أنقاضها مساجد الضرار وبيوت النيران. ثم من هم أهل البيت الذين يزعمون محبتهم؟ إن كانوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قد انتهى وجودهم بوفاة أمهات المؤمنين الذين خاطبهم الله تعالى بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإن كانوا يعنون أئمتهم الاثنى عشر فهؤلاء هم أهل بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يجوز إطلاق لفظ أهل البيت عليهم لأن في إطلاقه مخالطة يضحكون بها على ذقون السذج والبسطاء والأغبياء. وإذا جاز لهم أن يفرضوا على الناس محبة أشخاص معينين فهم أحرار، إذا جاز لهم أن يفرضوا على أنفسهم محبة أشخاص معينين فهم أحرار، ولكن لماذا يريدون أن يفرضوا على الناس ما فرضوه على أنفسهم؟ ولو أن الاختلاف بيننا وبينهم في الموالاة لهان الأمر، لأننا نحن كمسلمين نوالي كل مسلم، وذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه داخلة في عموم المسلمين الذين نواليهم، ولكن قاصمة الظهر هي في براءتهم ممن يسمونهم أعداء أهل البيت ويعنون بهؤلاء الأعداء عموم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.
فضيلة الشيخ، الشيعة تدعي أن أبا حنيفة قد قال بخلق القرآن، هل هذا صحيح؟
ادعاهم بأن أبا حنيفة قد قال بخلق القرآن هذا من أكيد أكاذيبهم، لأن القول بخلق القرآن هو من عقائد المعتزلة الذين أرادوا فرضها على الناس بالقوة، لولا أن قيد الله لها أحمد بن حنبل رحمه الله الذي استطاع بصموده وأصراره على رفضها أن يقضي على الفتنة في مهدها.
فضيلة الشيخ، ذكر أحمد الحمدان أن الشيعة يزعمون أن أئمتهم خلقوا من نور الله، فهل هذا صحيح؟
هذا صحيح، هم يزعمون كذا، الشيعة يعتقدون ذلك، وقد جاء في كتاب الوافي عن جعفر بن محمد أنه قال إن الله خلق أرواحنا من نور عظمته. وبطبيعة الحال فما داموا يزعمون ذلك فلماذا لا يدعون الألوهية أو تدعى لهم؟ وهل كان جعفر بن محمد حين قال لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن ونحن وهو نحن، وحين قال أنا الذي لا يقع عليه اسم ولا صفة إلا مدع للألوهية، وهل من يقول كما جاء في نهج الحماقة الذي يسمونه نهج البلاغة أنا سر الأسرار، أنا قائد الأملاك، أنا سمندل الأفلاك، أنا سائق الرعد، أنا شاهد العهد، أنا قطب الديجور، أنا البيت المعمور، أنا محرك العواصف، أنا شعاع العشائش، أنا الأول والآخر والظاهر والباطن، هل من يقول هذا إلا مدعي للألوهية؟
فضيلة الشيخ، ما الذي نريده ونتمناه من الشيعة وما هي مشكلتنا الحقيقية معهم؟
نحن لا نريد من الشيعة أن يتبرغوا من أئمتهم أو يلعنوهم، ولا نريد منهم أن يكفروا بما آمنوا به من العقائد، لأن هذا من شؤونهم ولا يحق لنا أن نتدخل في شؤونهم. ولكن الشيء الوحيد الذي نريد منهم أن يفعلوه والأمنية التي نتمنى أن يحققوها هي أن يعلنوا براءتهم من الإسلام الذي جاء به محمد صراحة وبغير لف ولا دوران، ولهم بعد ذلك أن يعتنقوا ما شاءوا من العقائد. إننا نريد منهم بكل بساطة أن يزيلوا الأقنعة التي تخفي وجوههم الحقيقية. إن مشكلتنا الحقيقية ليست مع الأتباع من طائفة الشيعة، ليست مع الأتباع ولا مع الرعاع منهم، فهؤلاء إما جهلة أو متجاهلون، ولكنها في من يتزعمون هذه الطائفة من أئمة الضلال والمرتزقة وأكلة السحت، ومن يتوقف مصيرهم ومستقبلهم على امتصاص دماء الجهلة والمغفلين باسم الخمس وباسم ما لم ينزل به من الله سلطان. هذه هي مشكلتنا الحقيقية، وما دمنا لم نتمكن من القضاء على ما يبتزونه من الجهلة، فسيبقى كابوس التشيع جاثما على صدورنا، وسيبقى سرطان التشيع ساريا في جسم الأمة الإسلامية حتى تخر صليعة تحت أقدام اليهودية العالمية. وقد أعذر من أنذر.
فضيلة الشيخ، إن الشيعة يزعمون أن الكون قد خلق من أجل الأئمة، فما تعليقكم على ذلك؟
هذا من الغلو الذي خرجوا به عن دائرة الإسلام، بل هو تكذيب للقرآن الذي يقول الله تعالى فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يقل إنهم خلقوا من أجل الأئمة. وهؤلاء الأشرار لا يؤمنون أصلا بالقرآن، لأنهم يكفرون من جمعوه، ويزعمون أن لدى مهديهم المزعوم قرآنا جمعه علي بن أبي طالب. ونحن نأسف أشد الأسف، لأنهم لم يتعفون بهذا القرآن المزعوم الذي لا نشك أنه هو تلمود اليهود.
الشيخ، إن الشيعة يقولون أن الله خلق الأئمة وفوض إليهم تدبير شؤون الكون، فهل هذا صحيح؟
أما قول الشيعة أن الله خلق الأئمة وفوض إليهم تدبير شؤون الكون كيف شاءوا، فإنهم يتمثلون أيضا بقول الشاعر: يا منشئ الأفلاك والأملاك، بل لولاك ما عرفوا الوجود وجودا. وهذا ثابت ولا يستطيعون إنكاره إلا على سبيل التقوية، ولا قيمة لقول من قال إن هذا من قول فرقة شاذة تسمى المفوضة، لأن كل شيعي هو مفوض ويعتقد هذا الاعتقاد، ولم نجد في كتبهم ومراجعهم من يرد على هذا الغلو، بل إن كل مشايخهم وأحبارهم يباركون هذا الغلو ويؤيدونه، ويريدون من أتباعهم أن يؤمنوا إيمانا أعمى بكل ما دونه لهم أئمة الضلال من خرافات وخزعبلات. بل إن الممقاني اعترف في كتابه تنقيح المقال بأن التشيع قد استقر على الغلو، وأنه لا يوجد على وجه الأرض شيعي غير غالب.
فضيلة الشيخ إبراهيم الجبهان، ماذا تعرفون عن زياراتهم لقبر الحسين؟
أما عن زياراتهم لقبر الحسين فقد نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار قبر ولدي الحسين كان له عند الله كسبعين حجة. قال الراوي: سبعين حجة؟ قال: نعم، وسبعمائة حجة. قال الراوي: سبعمائة حجة؟ قال: نعم، وسبعين ألف حجة. قال الراوي: سبعين ألف حجة؟ قال: نعم، ومن زار الحسين في قبره فكأنما زار الله في عرشه. وهذا من أقبح أنواع الغلو وأحط نماذج التشبيه، فقد شبه الله بالحسين وشبه العرش بقبر الحسين، ولا أدري والله إلى أي حد ينتهي بهم الغلو في تقديس الحسين. وأخشى أن يخرج إلينا من بينهم من يقول إن الحسين هو الذي خلق رب العزة على الله، عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ونحن ننتظر، وهل ننتظر من مصاصي الدماء إلا هذه النهاية المحتومة؟ وهل نتوقع من بلاليع السحت أن تفرز لنا إلا القاذورات والروائح المنتنة؟
فضيلة الشيخ، ماذا تعرفون عما نسبه أحمد الحمدان إلى الخميني في قوله: إن لأئمة الشيعة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون؟
ما نسبه أحمد الحمدان إلى الخميني الذي قال إن لأئمة الشيعة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون صحيح ولا يستطيعون إنكاره، فهو موجود في الصفحة 52 من كتاب الحكومة الإسلامية. وأنا هنا أتساءل: إذا كانت جميع ذرات هذا الكون تخضع لولاية الأئمة وسيطرتهم، فلماذا يا ترى لم تخضع لولايتهم وسيطرتهم كراسي الخلافة التي يسيل لعابهم عليها؟ ولماذا نراهم محرومين مضطهدين مطاردين تحت كل حجر ومدر؟ أما أنا لهؤلاء الدجالين أن يضعوا حدا لدجلهم؟ أما آن لهم أن يريحون من شعوذاتهم؟ بل أما آن للأمة الإسلامية أن تتنبه للخطر الكامن خلف لعنة التشيع؟
فضيلة الشيخ الجبهان، ادعي الشيعة بأن استغاثتهم بالأئمة هي من قبيل استغاثة الغريق في البحر بالواقفين على ساحله، فهل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح. ادعاء الشيعة بأن استغاثتهم بالأئمة هي من قبيل استغاثة الغريق في البحر بالواقفين على ساحل غير صحيح، لأن الاستغاثة بالحي هي استغاثة بمخلوق قادر على الإغاثة، أما الاستغاثة بالميت فهي على العكس من ذلك، إنها استغاثة بمخلوق فقد القدرة على فعل أي شيء لأنه تحول إلى تراب. وحينما نقول هذا فإننا نستند في قولنا هذا إلى حقائق يؤيدها العلم والدين والتجربة. أما مزاعم الشيعة فهي مزاعم يناقضها العلم والدين والتجربة، والفرق شاسع بين الحقائق وبين الأوهام، وبين من يجعل الله له نورا يمشي به في الناس وبين من يتخبط في دياجير الظلام.
فضيلة الشيخ الجبهان، ماذا تعرفون عن مهديهم المزعوم؟ وهل صحيح أن القرآن والسنة نصت على وجوده؟ وهل على من ينكره على من ينكر وجوده أن يأتي بالدليل؟
أما عن إيمانهم بوجود طفل دخل السرداب سامراء منذ أكثر من 1140 عام، وأنه سيخرج ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وأن القرآن والنص والسنة قد نصت على وجوده، وأن على من ينكر وجوده أن يأتي بالدليل، وأنه لا مانع من أن يعيش الإنسان هذه القرون المتطاولة فقد عاش إبليس والخضر. ونقول أولا إنه لم يرد في البخاري ومسلم أي حديث عن المهدي، وعلى من يحاول إثبات وجود المهدي أن يأتي هو بالدليل، لأن الأصل عدم وجوده. أما إبليس فقد نص القرآن على وجوده، وأما الخضر فإن القرآن الكريم ينفي وجوده في قول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وبطبيعة الحال الخضر من البشر.
لقد قال الخطيب أحمد الحمدان بأن الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن وأنهم يكفرون من لا يؤمن بتحريفه، فهل هذا صحيح فضيلتكم؟
ما قاله الأخ أحمد الحمدان عن اعتقاد الشيعة بتحريف القرآن وتكفيرهم لمن لا يؤمن بتحريفه صحيح، ومدون في مراجعهم التي لا يستطيعون إنكارها، وعلى رأسها كتاب الكافي وكتاب مجمع البيان وكتاب فصل الخطاب للطبرسي، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي، وهو كتاب يحتوي على مئات النقول عن كبار طواغيتهم بإثبات تحريف القرآن. ومؤلف هذا الكتاب بلغ من إجلالهم له أنهم لم يدفنوه في المقابر العامة، وإنما دفنوه في الصحن المرتضوي في النجف.
فضيلة الشيخ إبراهيم، يقول الشيعة بأن القول بتحريف القرآن قد ورد في كتب أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟
أما من زعم بأن القول بتحريف القرآن قد ورد في كتب السنة هذا كذب، فإن الذي ورد في كتب السنة إنما يثبت النسخ والإنساء، وهما ثابتان بقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
فضيلة الشيخ إبراهيم الجبهان، هل الحديث الذي ورد في رد الشيعة عن أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل ينزل على حمار إلى السماء الدنيا؟
الله، هذا غير صحيح، وهذا من اختلاق الزنادقة الذين يريدون أن يضعوا في أيدي الشيعة أسلحة يواجهون بها المسلمين.
فضيلة الشيخ إبراهيم الجبهان، هل صحيح أن ابن أبي الحديد كان يروي عن أحمد بن حنبل؟
هذا من أفضح الأكاذيب، لأن المدة التي بين الأثنين بين ابن حنبل وابن أبي الحديد تقارب 300 سنة، فكيف يروي ابن أبي الحديد عن شخص تبلغ المسافة الزمنية بينه وبينه 3 قرون تقريبا؟ هذا شيء غير معقول يعني.
فضيلة الشيخ إبراهيم الجبهان، وفي الختام هل لفضيلتكم كلمة أخيرة توجهونها إلى جميع الشيعة؟
نعم، هذا نداء أبعثه من صميم قلبي إلى جميع الشيعة على وجه الأرض، راجيا منهم كافة أن يتوبوا إلى رشدهم، وأن يحتكموا إلى ضمائرهم، وأن يستفتوا قلوبهم بعد أن يبلغهم هذا النداء بوسائل الإعلان المختلفة، فإني والله لا أريد من وراء هذا النداء إلا إنقاذهم من أئمة الدجل ومصاصي الدماء وأساتذة الجهل والتخلف. أيها الشيعة، يا من تزعمون محبة أهل البيت، لعلكم لا تجهلون أني قد ألفت قبل 25 عاما كتاب تبديد الظلام وتنبيه النيام، الذي طلبت فيه من زعمائكم وأئمتكم التقدم لمباهلتي على ملأ من الناس، وبحضور من شاء من الصحفيين ومندوبي وكالات الأنباء والمراقبين، وأنه حتى ساعة إعداد هذا البيان لم يتقدم إلي أحد منهم بطلب المباهلة. ولعلكم لا تجهلون أن امتناعهم عن طلب المباهلة طيلة المدة التي مضت، وهي كافية لإعطائهم الفرصة الكافية للتفكير ومراجعة النفس، قد أعطى الدليل القاطع والشهادة الصادقة لكم وللتاريخ بأن جميع من يحترفون الدجل في أوساطكم ممن يتسمون بالعلماء والآئمة والحجج والآيات غير واثقين من صحة معتقداتهم، لذا فقد أصبح لزاما على جميع المخدوعين في هؤلاء الدجاجلة أن يعلموا بأن حجة الله البالغة قد قامت عليهم بعد نكول أئمتهم عن المباهلة ونكوصهم عن تحدي من تحداهم وهتك أستارهم وفضح نواياهم الخبيثة في هذا الكتاب. وعلى المخدوعين فيهم أن يعلموا بأن لهم موقفا سيقفونه بين يدي الله تعالى، وأن الله تعالى سيسألهم، ولا بد أن يسألهم عن إصرارهم على اتباع هؤلاء الدجالين الذين يستغلون جهلهم وسذاجتهم وسلامة نياتهم لأجل أن يستخدموهم كما يستخدمون البهائم، وليسخروهم كما يسخرون العجماوات، وليحولوهم إلى سوائل تدر عليهم المال الحرام. وعليهم أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا عن غوايتهم، وأن يتلقوا تعاليمهم من المنابع الصافية في كتاب الله وسنة رسوله، وأن يعلموا بأن الله لا يقبل عذرهم بأنهم كانوا مخدوعين فيهم. فإن في أتباع هؤلاء يقول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فإذا كنت حريصا أيها الشيعي على نجاتك فاعتصم بالله وحده، واجعل رضوانه هدف كل عمل تؤديه وغاية كل طريق تسلكه، واعلم أن ما قدمه الأئمة من أعمال صالحة هو للأئمة وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، وما قدمه خصومهم فلهم أو عليهم لا يشاركهم فيه الأئمة ولا غيرهم. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلم يستثن الله من قانونه العادل أحد من عباده. فأعلم أنك أيها الشيعي مؤهل لأن تكون في مستوى الأئمة إذا حسنت منك النية وخلص منك العمل، فلا تحتقر نفسك، فإن الله أودع فيك القابلية لكل كمال منشود، وأعطاك القدرة على اجتياز كل عقبة تحول بينك وبين أسمى المراتب الإنسانية، ودلك على الطريق القويم التي تؤدي إلى رضوانه، وهيأ لك المدارج التي ترفعك إلى أعلى عليين. فاقطع يا أخي الصلة بينك وبين هؤلاء المرتزقة من الآيات والحجج والأئمة وحملة الألقاب الجوفاء والرؤوس النخرة، ومن تنطوي جوانحهم على قلوب سوداء وضمائر متحجرة ونفوس قذرة، ومن يريدون منك النزول إلى مستواهم الوضيع ليتخذوا منك ذيلا يسترون به عوراتهم، وآلة صماء يستخدمونها لقضاء مآربهم الخبيثة، ومركبا ذلولا يمتطونه إلى غاياتهم السافلة. اقطع يا أخي ما يبتزونه منك من مال حرام لإشباع شهواتهم الخبيثة، لترى كيف يموتون جوعا كما تموت الجرذان في أرض قاحلة. اكفر يا أخي بعلماء السوء وبتعاليمهم المتفسخة وبشعوذاتهم المضحكة ودجلهم الرخيص، فإنهم قد أخذوا على عاتقهم مهمة الحيلولة بينك وبين الحقيقة، لتبقى طول حياتك في ظلام دامس تتخبط فيه خبط عشواء. ولأنهم مفلسون فكريا فإنهم لن يقدموا لك إلا مزيدا من الجهل والتخلف. إنك تسخر من المجوس لأنهم يعبدون النار، ولا تدري أنك تعبد رمما بالية لو لفظتها الأرض لعافتها الكلاب الجائعة، وتسخر من الوثنيين لأنهم يعبدون الأوثان، مع أن المشاهد التي تسميها عتبات مقدسة هي أوثان غير مصورة، وتسخر من النصارى لأنهم يعبدون آلهة ثلاثة ولا تدري أنك أحق بالسخرية منهم، لأنك إنما تعبد 12 إلها من دون الله، وتسخر من اليهود لأنهم يضمرون العداء لجميع البشر، ولا تدري أنك أحق بالسخرية، وأنك تتدين بنفس العقيدة التي يتدين بها اليهود، وهي الشتم والقذف والطعن واللعن والدس والتآمر واستباحة ما حرمته الشرائع السماوية من الأعراض والحرمات، وفيما دونه أئمة السوء من أمثال سليم بن قيس والجزائري والراوندي والمجلسي والعياشي والبحراني والكاشاني والقمي والحويذي والكليمي والكشي والمفيد والنباتي والأردبيلي وابن طاووس وغيرهم، أكبر شاهد على ما أقول. ولقد آن لك يا أخي الشيعي أن تفهم حقيقة هذه الأشباح المعممة التي تتسمى بالعلماء، وأن تكفر بهم وأن تلعنهم وأن تبرأ إلى الله منهم، فإنهم أخبث الناس قلبا وقالبا، وإنما يعتصرونه من دمك البريء وعرقك الطاهر لهو أكبر دليل على دجلهم وفشلهم، وأنهم ليسوا أكثر من علق يعيش على امتصاص الدماء. اذكر يا أخي في الإنسانية أن الله لم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم جابيا، وإنما أرسله هاديا، ولم يرسله ليكون إماما لمحترفي التدين والمتأكلين بدينهم من الدجالين والمشعوذين والمتسولين، وإنما أرسله ليبني مجتمعات شريفة نظيفة تتسامى عن الدنايا وتتعالى عن سفاسف الأمور، وليخرج به العباد والبلاد من الظلمات إلى النور. وما سار على سنة محمد صلى الله عليه وسلم من ادعى أنه أن له فيما أفاء الله عليك حقا معلوما إلا السائل والمحروم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج من الدنيا فقيرا معدما لا يملك من الدنيا قوت يوم واحد، لا بل خرج من الدنيا ودرعه مرهونة عند يهودي 17 صاعا من شعير. ولو كان أحد من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم استحق شيئا من أموال المسلمين لكان سيد المرسلين أولى بهذا الحق، ولخرج من الدنيا وهو أغنى أغنياء زمانه. ثم من قال لكم إن الله قد فرض عليكم الخمس من أموالكم في كل عام للفاشلين والدجالين ممن يتسمون بالعلماء ورجال الدين ومن يدعون الانتساب إلى أهل البيت؟ إن الخمس الذي فرضه الله إنما هو في الغنائم التي يتم الاستيلاء عليها في ميدان الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله لا وجود له منذ أن توقفت الفتوحات الإسلامية، بل منذ أن ارتدت سيوف المسلمين إلى صدورهم بفعل الدسائس اليهودية التي تولى كبرها عبد الله بن سبأ اليهودي، ومن سار على نهجه واقتفى أثره من حملة المبادئ الهدامة وخفافيش الظلام. والمسلم لا تجب عليه إلا الزكاة وهي لا تتجاوز ربع العشر، وقد حدد الله من يستحقونها بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وعلماءكم وأئمتكم ليسوا من هؤلاء، إن علماء الشعوذة والدجل يدعون أنهم نواب الإمام الغائب ليبتزوكم، فأي إمام هذا الذي ينوبون عنه؟ إن الرجل منكم لا يستطيع أن ينصب نفسه وكيلا عن أخيه إلا بصك شرعي مؤيد بشهادة الشهود ومصادق عليه من كاتب العدل، فكيف ساغ لهؤلاء الدجالين أن يدعوا النيابة عن الإمام المزعوم بدون بينة يبررون بها ابتزاز أموالكم؟ أتعتقدون أصمتهم؟ فما هو دليلكم على ثبوت هذه الأصمة؟ وإذا كان ما يزعمون من أن الإمام إنما يتم تنصيبه من الله بنص شرعي حقا، فمن أين جاز لهم أن ينصبوا أنفسهم نوابا عن الإمام بدون نص شرعي؟ ثم لماذا لا يخرج هذا الإمام المزعوم من سردابه ليتولى قيادتكم بنفسه، بدلا من أن يترككم تحت رحمة الدجالين والمشعوذين وأكلة السحت كالغنم الضائعة التي تسمع لكل ناعق وتتبع كل مارق؟ ألا يستحي من الله؟ ألا يستحي من الناس؟ ألا يستحي منكم؟ لماذا لا يجيب نداءكم؟ لماذا لا يرحم ضراعتكم ودعاءكم بتعجيل فرجه؟ ألا ترون معي أن إصراره على تجاهلكم إما أن يدل على خلو قلبه من الرحمة والشفقة أو أنه غير موجود؟ فإن كان الافتراض الأول صحيحا فوالله إن إصراركم على اتباعه لهو أكبر دليل على حماقتكم تتبعون رجلا قاسي القلب عديم الإحساس ميت الضمير مجردا من أشرف الخصال الإنسانية. وإن كان الفرض الثاني صحيحا أفلا يدل ذلك على أن كل ما دونه لكم علماء السوء إنما هو دجل وتخريف وكذب واستخفاف بعقولكم، لا سيما وقد أثبت لكم الواقع أنه لا وجود لهذا الإمام إلا في خيالاتكم وأوهامكم التي أوحى بها إليكم وكلاء الشيطان وعملاء الماسونية الفاجرة. أما كان جديرا بك أيها المخدوع بسماسرة إبليس أن تعلم أن الله تعالى هو الذي خلقك وسواك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وأن الأئمة لم يخلقوا شعرة واحدة في جسمك ولن يستطيعوا أن ينزعوها منك، وأنهم لن يقدروا على إعطائك مثقال ذرة من الخير ولا أن يحولوا بينك وبينها، وأن افتقارهم إلى الله في كل شيء كافتقارك إليه في كل شيء سواء بسواء، وأنه لا فرق بينك وبينهم إلا بالتقوى، وأن المراتب التي وصلوا إليها بأعمالهم مفتوحة لك أبوابها على مصاريعها. قد تقول أو يقال لك إن مراتبهم خاصة بهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أقول لك إن اعتقاد ذلك هو الكفر الصريح، لأن الله يمقت المحاباة من خلقه فكيف يرضاها لنفسه؟ ولأنه لو صح ذلك الاعتقاد لقامت الحجة على الله لعباده الذين لم يمنحهم شرف القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بابن نوح عليه السلام ووالد إبراهيم عليه السلام وأبي لهب وهو أقرب الناس نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بهؤلاء دليلا على فساد قول من قال أن للقرابة وزن عند الله وعند رسوله، وما ليس له وزن عند الله وعند رسوله فليس له وزن عند المؤمنين بالله ورسوله. أخي الشيعي، لعل من خير ما أختتم به رسالتي هذه إليك أن أطلب منك أن تضرع إلى الله بقلب مخلص ونية صادقة، وأن تسأله بأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، وثق أن الله تعالى لن يرد دعاءك ولن يخيب رجاءك، وهو سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء ووعدنا الاستجابة، وهو أجل وأعظم من أن يخلف وعده أو يتخلى عمن لا يرجو غيره أو يكل إلى غيره من لا يعول على سواه. وأخيرا، فإنني لا أريد منك على هذه النصائح جزاء ولا شكورا، وأملي عظيم في أن يلهمني الله وإياك الرشد والصواب، إنه سميع مجيب. ألا هل بلغت اللهم اشهد أنت خير الشاهدين، ألا بلغت اللهم اشهد أنت خير الشاهدين، ألا هل بلغت اللهم اشهد أنت خير الشاهدين، خادم الحق وجندي الحقيقة إبراهيم بن سليمان جبهان.
وفي نهاية الختام نشكر الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان على هذا التوضيح وإجابته على الأسئلة أو النقاط، جعل الله فيها الخير الكثير. ونختتم لقاءنا بأن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.